ما زبدته إن الإجماع المنقول إن كان يشكل سببا تاما لاستكشاف رأي المعصوم سلام الله عليه فلا مشكلة بها ونعمة دع السبب تام ونستكشف رأي المعصوم. أما إذا كان يشكل سببا ناقصا لاستكشاف رأي المعصوم سلام الله عليه فحينئذ نحتاج إلى تتميمه عن طريق الطرق الظنية والأمارات الظنية غير المعتبرة بأن نضيف إليه إجماعا منقولا آخر أو شهرة فتوائية أو رواية مرسلة أو غير ذلك بحيث يكون المجموع سببا تاما لرأي المعصوم سلام الله عليه وإن كان الإجماع المنقول يشكل جزء السبب. النتيجة الإجماع المنقول سواء كان هو تمام السبب أو كان جزء السبب فله قيمة ويمكن الاعتماد عليه. ودليلنا الأساسي في حجية الإجماع هي أدلة حجية خبر الواحد. حينئذ قد يقول قائل إن أدلة حجية خبر الواحد مختصة بما كان سببا تاما للأثر الشرعي ولا تشمل أدلة الحجية لا تشمل ما كان سببا ناقصا. ولذلك الإجماع المنقول الذي هو تمام السبب مشمول بأدلة حجية خبر الواحد فهو حجة ومعتبر ويمكن الاعتماد عليه. أما الإجماع المنقول الذي هو جزء السبب ولو ضممنا إليه أمورا أخرى فما دام هو جزء السبب فليس مشمولا بأدلة حجية خبر الواحد. وذلك لأن الإجماع لو كان جزء السبب فالأثر الشرعي وهو رأي المعصوم سلام الله عليه لا يكون مترتبا عليه لا يكون مترتب على الإجماع المنقول وإنما يكون مترتبا على المجموع من الإجماع ومن ضم إليه. فالأثر الشرعي ثابت للمجموع وليس ثابتا للإجماع المنقول. ومن الواضح أن الحجية تابعة للأثر فالإجماع الذي هو جزء السبب نستطيع أن نشير إليه ونقول هذا لا أثر له إذن لا تثبت له الحجية. نعم الحجية ثابتة للمجموع لأن الأثر يترتب على المجموع ولكن هذا شيء وثبوت الحجية للإجماع بخصوصه شيء آخر. ها هكذا قد يقال. الجواب، الجواب يكفي في ثبوت الحجية ترتب الأثر ولو بنحو ضمني، كما لو كان ذلك الشيء الذي يراد جعل الحجية له كان جزء السبب في ثبوت الحجية، فيترتب عليه الأثر ضمنيا، فالأثر يترتب على المجموع ومن ضمن المجموع هو الإجماع المنقول. هذا يكفي لثبوت الحجية. وإذا سألت كيف يمكن ذلك، شلون يعني نثبت الحجية بنحو الضمنية ولجزء السبب، بينما المفروض أن تكون الحجية لتمام السبب؟ الجواب، هذا ليس بدعا من الرسل وإنما له موارد عديدة، لتكون حاله حال البينة، ففي البينة نحتاج إلى شهادة عادلين، فإذا شهد العادل الأول، شهادة الأول جزء السبب لو تمام السبب، جزء السبب، إذ لا يترتب الأثر، لا يترتب الأثر إلا بشهادة الثاني، فشهادة الأول جزء السبب، بينما شهادة الثاني الجزء الآخر. إذن الأثر الشرعي مترتب على المجموع، وهذا لا يمنع من ثبوت الحجية للأول، لأن الأثر وإن لم يكن مترتبا عليه لوحده لكنه يترتب عليه ضمنيا. يعني شنو ضمنيا؟ يعني يترتب عليه جزئيا ببركة انضمام الآخر إليه. هكذا الإجماع المنقول، صحيح أن الأثر يترتب على الإجماع المنقول بإضافة الرواية المرسلة، لكن الإجماع المنقول تثبت له الحجية لأنه جزء السبب. وهكذا توجد لدينا موارد أخرى تثبت فيها الحجية مع أن الأثر لا يترتب على هذا الشيء إلا ضمن. مثلا حجية خبر الثقة في تعيين حال الناقل، فلو كان الناقل للرواية مجهول الحال ولا ندري أن هذا الراوي ثقة، عادل، ضعيف أو غير ذلك، ما ندري، ثم بعد ذلك شهد أو شهد شاهد ثقة على أن هذا الراوي وهو زيد ثقة، فشهد الثقة بوثاقة الراوي، هذه الشهادة من الثقة بوثاقة الراوي هل تشكل السببية التامة لترتب الأثر الشرعي أو تشكل جزء السبب؟ الجواب، شهادة الثقة بوثاقة الراوي جزء السبب، وتوجد أمور أخرى كشهادة آخر حتى تتم البينة، أو عدم قدح الآخر، أو أمور أخرى كلها يتوقف عليها ترتب الأثر، وإلا شهادة الثقة الأول ليست هي الحكم الشرعي ولا هي تمام السبب للحكم الشرعي، بل هي جزء السبب. إذن الحجية يمكن أن تثبت لما هو جزء السبب. وهكذا في تعيين القضية المنقولة، مثلا لو قال الإمام سلام الله عليه نعم لا بأس، ونحن لا ندري أن الإمام يتكلم عن أي شيء، نعم لا بأس يعني بمن نعم لا بأس ما ندري، ولكننا إذا رجعنا إلى السائل والراوي نجد أنه قد سأله عن قضية معينة، وسؤاله عن تلك القضية المعينة المحددة أجابه الإمام سلام الله عليه بقوله نعم لا بأس، فحددنا وشخصنا مراد الإمام سلام الله عليه عن طريق كلام السائل، ولكن كلام السائل ليس هو السبب التام في تعيين مراد الإمام سلام الله عليه. نعم سؤال السائل عن تلك القضية جزء السبب، وتوجد أسباب أخرى كظهور كلام الإمام، سياق كلام الإمام، وغيرها من الأمور الأخرى. فسؤال السائل حجة لكنه جزء السبب وليس تمام. وهكذا لو روى الراوي الرواية مضمرة فقال سألته عليه السلام عن كذا وكذا، ولم يقل أنه جن سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الباقر، الإمام الرضا عليه السلام، ما ندري، فهي رواية مضمرة. لا مضمرة حتى لو ما قال عليه السلام، ومضمرة حتى لو قال عليه السلام، لأنه فيدنا في من جهات أخرى، لأن نستعين طبقة الراوي وأن هذه الرواية تناسب طبقته أو لا تناسب طبقته حتى نعرف أنها متسلسلة سندا معنعنة لولا مرسلة ومحذوفة بعض الطبقات. سألته يجوز هو قال إذا يظهر الضمير سألت الإمام الرضا سلام الله عليه، بينما هو من طبقة من عاصر الإمام العسكري سلام الله عليه، فسؤاله للإمام الرضا يكون بواسطة، وهذه الواسطة محذوفة، فأيضا يعتبر نوع من الإغمار. الإغمار مورده الواضح هو إذا قال سألته، ما ندري سألنا، سأل عالما صديقا إماما، وهكذا ينطبق لو سأل الإمام عليه السلام ولكن لا ندري أي إمام، لأنه سيؤثر في تعيين الطبقة التي يتكلم عنها جنوب الراوي، فقد يؤثر في كون الرواية مسندة أو مرسلة. المهم لو قال سألته، فنحكي على قدر المتيقن، سألته ولا ندري ماذا سأل أو أي إمام سأل، ثم بعد ذلك شهد لنا الثقة بأن هذا الراوي قد أخبره بأنه قصد الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له أنا من قلت سألته أنا قصدت من، فشهد فإذا أخبرنا الثقة بأن هذا الراوي قد أخبره بأن مقصوده هو الإمام الصادق سلام الله عليه، فشهادة هذا الثقة هي جزء السبب، لأنها تحتاج من إلى أمور أخرى، أن ذاك الراوي نفسه ثقة لو مو ثقة، الرواية ظاهرة في المراد أو ليس ظاهرة في المراد، فجزء السبب، ومع كونها جزء السبب نثبت لها الحجية. النتيجة اللي يريد نتوصل لها أن ثبوت الحجية لا ينحصر بالمورد الذي يكون سببا تاما لترتب الأثر الشرعي، بل يشمل ما كان سببا ناقصا أو جزء السبب. فالإجماع المنقول حجة سواء كان سببا تاما أو كان جزء السبب. قال ولا تفاوت، هذا الجواب للسؤال الذي ذكرناه. قلنا قد يقال أن أدلة حجية خبر الواحد تختص بالسبب التام ولا تشمل السبب الناقص. ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان الخبر به تمامه، تمام يعني تمام السبب، لا تفاوت في الحجية بين كون الخبر بهذا الشيء تمام السبب لثبوت الأثر الشرعي أو لا، إذا كان الخبر به تمامه أو كان شنو ما له دخل فيه، يعني كان شنو جزء السبب أو ما له دخل فيه وبه قوامه، ما له يعني بهذا الجزء وهو الخبر دخل فيه، يعني دخل في السبب التام، يعني شنو له دخل في السبب التام، يعني كان جزء السبب وبه قوامه، يعني وبهذا الجزء قوام السبب التام، لكن هذا الجزء ليس هو السبب التام. يعني شنو العبارة إذا أريد نصيغها صياغة ثانية؟ إن أدلة حجية خبر الواحد لا فرق فيها بين كون الخبر سببا تاما أو جزء السبب. ونتيجة هذا لا فرق في الحجية بين الإجماع الذي هو سبب تام وبين الإجماع الذي هو جزء السبب. ما هو الشاهد على أنه لا فرق في حجية الخبر بين السبب التام وجزء السبب؟ يقول كما يشهد به بمن عدم التفاوت، كما يشهد به حجيته، حجية خبر الواحد بلا ريب في موارد: المورد الأول في تعيين حال السائل والراوي لا ندري هل هو ثقة أو ليس بثقة، فشهد الثقة بوثاقته فهذا جزء السبب، مع ذلك ثبتت الحجية. ثانيا وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها، لا ندري ما هي القضية، يمكن أن نعينها عن طريق سؤال السائل مع أن سؤال السائل جزء السبب، وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه، كما في الخبر المضمر، فإن شهادة الثقة وإن كانت جزء السبب كافية في ثبوت الحجية ولو كان الأثر يترتب ترتبا ضمنيا. سؤال: في مورد الرواية المغمرة شهادة الثقة استفدنا منها لتعيين ماذا؟ الثقة شنو قال؟ قال أخبرني هذا الراوي الذي روى الرواية مضمرة، أخبرني بأن قصده هو الإمام الصادق سلام الله عليه. فهنا خبر الثقة عين لنا مراد الراوي أو عين لنا مراد الإمام سلام الله عليه؟ الراوي قال سألته ولا ندري ما هو مراد الراوي، لكن بعد ذلك الثقة قال أخبرني هذا الراوي بأن مراده وقصده هو الإمام الصادق سلام الله عليه. فخبر الثقة هنا أفادنا في تعيين مراد الراوي وأنه أراد الإمام الصادق ولم يرد غيره. هذا اللي شرحناه، هذا يتناسب ويا العبارة هاي لو ما يتناسب خلي نقرأ العبارة. وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه. هذا يناسب الكلام اللي ذكرنا لو ما يناسب؟ ما يناسب. احنا اخذنا خبر الثقة لتعيين مرام السائل، بينما هو شنو هنا يقول؟ في تعيين مرامه عليه السلام. فالأفضل الأفضل أن تحذف كلمة عليه السلام. يعني شو تصير العبارة؟ مما له دخل وهو شهادة الثقة في تعيين مرامه، تعيين مرام من؟ تعيين مرام الراوي وقصد الراوي من كلامه، كلام كلام الراوي في قوله سألته فلا ندري ما هو مرامه ونحدد مرامه عن طريق خبر. نعم يمكن أن نخلي عليه السلام، ولكن بعد نخرج عن مورد الإضمار وإنما ننتقل إلى شاهد آخر، وهو لو قال الإمام سلام الله عليه يجب الحج على المستطيع، زين ولا ندري ما هو قصد الإمام من المستطيع، فسأله الراوي عن الاستطاعة فقال الإمام الاستطاعة هي شنو؟ الزاد والراحلة وتخلية السرد. فعن طريق سؤال السائل حددنا مرام الإمام عليه السلام، لكن هذا بعد ما له علاقة بمن؟ بالإغمار، وإنما شاهد آخر. فإما نخلي عليه السلام ونفسرها بمن؟ بغير قضية الإغمار وإنما بقضية الاستطاعة مثلا، وإما نحذف كلمة عليه السلام ونجعل هذا إشارة إلى مثال الإغمار. المهم تنبيهات مبحث الإجماع المنقول. يشير المصنف أخيرا إلى ثلاثة تنبيهات تقدم بعضها. التنبيه الأول، التنبيه الأول لا شيء فيه جديد، تقدم بيانه في طيات الأبحاث السابقة، ولكن نعيد ترتيب المطلب وإن كنا لا نلتزم بترتيب الكتاب. فنقول الإجماع المنقول على خمسة أنواع وجميعها لا تفيدنا. النوع الأول الإجماع الدخولي، والإجماع الدخولي لو ثبت وتحقق فهو حجة بلا إشكال، لأن الإمام سلام الله عليه داخل في المجمعين، فلو ثبت وتحقق فهو حجة قطعا. ولكن الكلام كل الكلام مو في حجيته وإنما في وقوعه وتحققه، إذ قلنا هو نادر إن لم يكن مستحيلا في زمن الغيبة، إذ أنى لنا وكيف أن نقطع بأن الإمام سلام الله عليه داخل في ضمن المجمعين. هذا أمر دون إثباته خرط القتاد. إذن هذا يفيدنا الإجماع لو ما يفيدنا؟ ما يفيد. النوع الثاني الإجماع الحدسي المعتمد على الملازمة العادية، كما لو تتبع الناقل للإجماع جميع آراء الفقهاء من الأولين والآخرين في كل عصر ومصر، وتوصل إلى حقيقة مفادها أنهم قد اتفقوا وأجمعوا على هذا الرأي، حينئذ من يحصل له هكذا إجماع لازم ذلك عادة تحقق رأي المعصوم سلام الله عليه. هذا الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ إذا تذكرون قلنا هذا الإجماع حجة، لكن أيضا نقول لو ثبت، لو تحقق هكذا إجماع وثبت هكذا إجماع فهو حجة، ولكن دون إثباته شرط القتار. إذ أنا وكيف يمكن للإنسان العادي أن يستقرئ استقراء تاما لجميع آراء الفقهاء من الأولين والآخرين في كل عصر ومصر ويرى اتفاقهم على رأيه؟ هذه مجرد مسألة افتراضية لا تحقق لها. ولو فرضنا، لو فرضنا أنه في زمان من عدة كمبيوتر واستطاع أن يتتبع جميع الآراء، لو فرضنا، لكن مع ذلك أين تجد القضية الفقهية التي اجتمع عليها جميع العلماء من الأولين إلى الآخرين في كل عصر ومن؟ أكو هيك عندنا قضية متفق عليها؟ ما عندنا هيك قضية. إذن هكذا إجماع، الإشكال ليس في حجيته وإنما الإشكال في تحققه، يعني الإشكال صغروي لو كبروي؟ صغروي. الإجماع الدخولي إشكال صغروي، الإجماع الحسي الناشئ عن العادة أيضا الإشكال فيه صغروي غير متحقق ومجرد مسألة افتراضية. ماذا بقي لدينا؟ النوع الثالث، الإجماع التشرفي. الإجماع التشرفي إذا ثبت فهو حجة، لأن هذا العالم ينقل لنا رأي المعصوم سلام الله عليه حسا، وإن كان هو لا يسمى إجماعا بحسب الموضوع خارج عن الإجماع، ولكنه حجة لأنه نقل لرأي المعصوم سلام الله عليه، فهو حجة وليس بحجة حجة، فما عندنا مشكلة من جهة حجة، ولكن المشكلة في ثبوت هكذا إجماع. كيف يمكن أن نثبت هكذا إجماع؟ هذا لا يتحقق إلا للأوحدي، وهذا الأوحدي لا ينقل لنا أنه سمع مباشرة من الإمام، وحتى لو نقل لنا صارت هذه الرواية خبر ثقة وما صارت إجماع. إذن هذه الأنواع الثلاثة من الإجماع صار الخلل وين؟ في الصغرى، ولا خلل في الكبرى. يعني يمكننا أن نقول ما قصد لم يقع، هذا الإجماع مقصود وهو حجة لكنه ليس واقعا. بقي لدينا قسمان آخر. القسم الأول هو الإجماع الحدسي الناشئ من الاتفاق والصدفة، كما لو تتبع الناقل للإجماع عشرة علماء فحصل له الحدس برأي الإمام سلام الله عليه، وإن كان هذا الحدس لا يحصل عند غيره. هذا ممكن أن يتحقق ومتحقق أو غير متحقق، يتبع آراء خمس علماء أو عشر علماء ويقول إجماع، متحقق لا؟ نعم متحقق وسهل يسير، اقرا لي راي كم عالم واقول شنو اجماع. لكن المشكله كبرويه ان هكذا اجماع ليس بحجه. نحن لا نسلم بحجيه الاجماع الحدثي الاتفاقي، فمشكلتنا معه كبرويه. النوع الثاني والخامس والاخير يا نوع، وهو الاجماع اللطفي المعتمد على الملازمه العقليه الناشئه من قاعده اللطف. نقول هذا الاجماع ايضا نناقشه كبرويا، اذ ان قاعدة اللطف هنا لا يمكن أن تثبت لنا الملازمة بين إجماع العلماء في عصر وطبقة وبين رأي المعصوم سلام الله عليه. لأن المستدل شنو قال؟ قال لو كان هذا الرأي ليس مطابقا لغرض الشارع فاللطف يقتضي أن يوقع الخلاف بينهم، ويجب على الشارع أن يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية ويبين لهم الحكم الشرعي الحقيقي. الجواب هذا لا يجري في محل كلامنا لأمور. الأمر الأول إن مقتضى قاعدة اللوط أن يبين الإمام سلام الله عليه أصل الحكم الشرعي، وقد بينه الأئمة سلام الله عليهم، ولا يجب على الإمام أن يبينه لكل فرد فرد أو في كل زمان زمان وفي كل مكان مكان. لا، الأئمة سلام الله عليهم بينوا الأحكام، أما ضياع بعض الأحكام وعدم الوصول إليها فهذا مو مشكلة المعصوم سلام الله عليه، وإنما هو اضطرار بسوء الاختيار بسوء أعمالنا، لأننا نحن الذين سببنا غيبة الإمام سلام الله عليه أو تأخر ظهور الإمام سلام الله عليه. فهذا لا يتنافى، يعني عدم تدخل الإمام في زمن الغيبة لا يتنافى مع قاعدة اللطف، لأنه بسوء اختيار الناس وبسبب أعمال الناس وليس منافيا للطف الذي أثبتته القاعدة. ثانيا، إذا كان اللطف يتحقق بإيقاع الإمام الخلاف بين الفقهاء، ومن الواضح أن الأولى أن الإمام سلام الله عليه لا يوقع الخلاف. يعني المستدل شنو قال؟ قال لو كان هذا الحكم مخالف لغرض الشريعة والمعصوم لألقى الخلاف بينهم حتى لا يجمعوا على خطأ فيخالف بعض العلماء النادرين أكثر الفقهاء، فمقتضى اللطف ومن باب أولى أن شنو؟ أن يوقع الإمام الاتفاق بينهم على الحكم الصحيح. فكمال اللطف ليس بإيقاع الاختلاف، وإنما كمال اللطف بظهور الإمام سلام الله عليه حتى ينقطع الخلاف لا بإيقاع الخلاف. بعبارة أخرى، اللطف لا يتحقق بإرشاد بعض العلماء القلائل إلى الصواب، وإنما اللطف يتحقق بإرشاد السواد الأعظم من الفقهاء إلى الصواب. ثالثا، اللطف وتدخل الإمام سلام الله عليه لإيقاع الخلاف فيما لو كان الحكم مخالفا، هذا فيما لو وصل الحكم إلى حد التنجيل وكيف لنا أن نثبت أن هذا الحكم الذي وقع فيه وادعي الإجماع قد وصل إلى حد التنجس حتى يجب على الإيمان شنو؟ أن يتدخل. النتيجة الإجماع الدخول والإجماع الحدسي الناشئ من العادة والإجماع التشرفي ناقشنا فيها صغرويا غير متحققة، يعني ما قصد لم يقع. أما الإجماع الاتفاقي والإجماع اللطفي فهو حتى لو تحقق فهو ليس بحجة، فما وقع لم يقصد، فما قصد لم يقع للإجماعات الثلاثة الأولى، وما وقع لم يقصد بالنسبة للإجماع الرابع والخامس. النتيجة النهائية لا يبقى لدينا إجماع منقول يمكن الاعتماد عليه، هذا كله بلحاظ المسبب وهو اكتشاف رأي المعصوم سلام الله عليه. أما بلحاظ السبب فيمكن أن نعتبر نقل الإجماع اللي هو نقل للسبب يمكن أن نعتمد عليه، فإن كان سببا تاما اعتمدنا عليه، وإن كان سببا ناقصا أتممناه بالقرائن الأخرى. وينبغي التنبيه على أمور: الأول بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام، يعني كلامنا وين في المسبب؟ أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللغة اللي هذا حسب التسلسل اللي ذكرته يا رقم صار هذا رقم خمسة، وهي يعني هذه الدعوة والقاعدة باطلة، أبطلناها بكم رد؟ ثلاث ردود، فمناقشتنا صارت كبروية لو صغروية؟ كبروية، لا نؤمن بحجيتها، وإن سلمنا بحجيتها في علم الكلام والعقائد زين، أو أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو شنو؟ اتفاقا بحدث رأيه عليه السلام من فتوى جماعة، يعني الملازمة الاتفاقية اللي هذا حسب التسلسل الجذري كما يا رقم هذا الرقم الرابع، وهي يا هي الملازمة الاتفاقية غالبا غير مسلمة، يعني حتى لو تحققت فلا ملازمة بين آراء هؤلاء العلماء ورأي المعصوم سلام الله عليه. هو تتبع عشرة آراء، فكيف تحصل الملازمة بين العشرة آراء ورأي المعصوم؟ هذه لا تحدث إلا نادرا، ولا تحدث إلا نادرا. إذا ناقشنا فيما بالكبرى، ترى مو بالصغرى، شلون يعني بالكبرى؟ هذا العالم الذي نقل الإجماع حدثت عنده الملازمة أو لم تحدث؟ حدثت عنده الملازمة، من آراء عشر علماء انتقل إلى رأي المعصوم. إن قل انتقالك هذا ليس بحجة، لأن هذا الانتقال لا يحصل إلا نادرا، أنت تفردت بهذا الانتقال، أما غالب الناس لا يحصل لهم هذا الانتقال، فانتقالك ليس بحجة. لكن للمنقول إليه بعد ما استفدت يعني. حتى لو أنا هو الملازمة حصلت عنده لو ما حصلت، هو طلع على رأي عشرة علماء وهؤلاء لا يلازم أن يكون شنو موافق لرأي المعصوم سلام الله عليه، ما يوافق، فكيف نستكشف المسبب مع أنه شنو لا توجد ملازمة إلا نادرا؟ نعم تقول إخباره بآراء هؤلاء عشر هذا نقل للسبب، فنشوف المنقول إليه هذا السبب يعتبر عنده سبب تام لو يراد إلى تتميم، وهذا هو الذي ذكرناه في الدرس السابق. ما ذكرناه في الدرس السابق يرجع إلى السبب لا إلى المسبب. زين، هذا كله مناقشة كبروية. زين، المناقشات الصغروية. وأما كون المبنى في حجية الإجماع هو العلم بدخول الإمام عليه السلام بشخصه في الجماعة التي نقل الإجماع عنها، هذا أجمع إجماع دخولي، أو العلم برأيه عليه السلام للاطلاع بما يلازمه هذا بما يلازم رأي الإمام سلام الله عليه، بما يلازم رأي الإمام سلام الله عليه عادة من الفتاوى، يعني آراء العلماء جميعا تلازم عادة رأي المعصوم. لكن قلنا شنو مشكلته صغرويا، كيف نثبت أن العلماء في جميع الأمكنة والأزمنة اتفقوا على رأيهم؟ فالإجماع الدخولي مناقشة صغروية، والإجماع الحدسي الناشئ من الملازمة العادية أيضا مناقشة صغروية. يقول فقليل جدا، هذا خبر علما، هذا خبر لقوله. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام أو العلم برأيه للملازمة العادية فقليل جدا، يعني الإجماع الدخولي والإجماع الحدسي العادي كلاهما قليل جدا، فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل مو فقط قليل بل يستحيل ومعدوم في زمان الغيبة خصوصا بلحاظ الإجماع الدخولي، بل لا يكاد يتفق العلم بدخول المعصوم عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة. طبعا ليش على نحو الإجمال؟ لأن نقل الإجماع ليس نقلا تفصيليا وإنما هو نقل إجمالي في الجماعة في زمان الغيبة، هذا مستحيل. إذا المناقشة شنو صارت؟ صغروية. بقى عندنا يا قسم الإجماع التشرفي، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي، طبعا بعض الأوحدي ما تستقيم لغة، إذا تقول بعض الأوحدين أو شيل كلمة بعض، والأوحدي ما إلى بعض يتشرف بعضه بلقاء الإمام، لا الأوحدي يتشرف بلقاء الإمام. وإن احتمل تشرف الأوحدي بخدمته ومعرفته عليه السلام أحيانا، لكن هذا يمكن إثباته لو لا يمكن إثباته؟ لا يمكن إثباته، أيضا مناقشة صغروية. إذن جميع الطرق لا يمكن الاعتماد عليها، فلا يكاد يجدي، هاي النتيجة، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع بلحاظ المسبب جنب لحاظ السبب، يقول فلا يكاد يجدي إلا من باب نقل السبب. فنشوف نقل السبب بأي مقدار، إن كان سبب تام بها ونعم، إن كان سبب ناقص يراد لجنه تثمين، بالمقدار الذي أحرز من لفظ نقل الإجماع بما اكتنف به من حال أو مقال، ويعامل معه معاملة المحصل، إن كان سبب تام فبها ونعمة، وإلا يتمم بالطرق الأخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.